السابعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أن البيان الصادر عن الترويكا الأوروبية حول إيران خطوة غير مدروسة وجاءت في توقيت غير مناسب. الملايين يواصلون التدفق من داخل العراق وخارجه على كربلاء المقدسة لإحياء زيارة الأربعين. عمليات إطلاق نار واستهداف لمركبات المستوطنين الصهاينة في الضفة الغربية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أبلغ قيد الثورة الإسلامية رؤساء السلطات الثلاث ورئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة السياسات العامة للخطة التنموية السابعة للبلاد، وعرب سماحة آية الله السيد علي خامنئي على شكر للجهود التي بذلها المعنيون في الإعداد والمصادقة على قانون الخطة التنموية الجديدة مع اعتماد أولوية تطور الاقتصاد ومراعاة مبدأ العدالة، واعتبرها خطوة أخرى على طريق تحقيق أهداف النظام الإسلامي. وصفت طهران بيان الترويكا الأوروبية بالخطوة غير المدروسة وجاءت في توقيت غير مناسب، داعية الأوروبيين إلى تصحيح الأخطاء والعودة إلى طريق المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن طهران توقعت من الأطراف الأخرى مواقف بناءة بدل التحرك في مسارات غير إيجابية، وفيما أكد كنعاني أن النشاطات النووية الإيرانية سلمية وأن تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد ذلك، دعا الأخيرة إلى عدم التأثر بضغوط كيان الاحتلال الذي لا يخضع لأي من بنودها. وللمزيد حول هذا الموضوع نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
بالخطوة الخاطئة وغير المدروسة وصفت الخارجية الإيرانية بيان الترويكا الأوروبية الذي اعتبر أن طهران اختارت عدم انتهاز فرصة دبلوماسية حاسمة وواصلت التصعيد في برنامجها النووي. بيان جاء بحسب المتحدث باسم الوزارة ناصر كنعاني في توقيت غير مناسب، وهو ناجم عن خطأ في الحسابات الأوروبية في وقت بذلت إيران خلال المفاوضات كل جهدها لفتح المسار نحو حصول اتفاق، مشيرا إلى أن طهران لم تقدم في ردها على المنسق الأوروبي أي مطالب جديدة يمكن أن تعرقل مسار التوصل للاتفاق.
نصيحتنا للشركاء الأوروبيين هي اتباع مسار بناء وإصلاح الأخطاء السابقة والعمل للتوصل إلى اتفاق بطريقة بناءة، مستعدون لمواصلة التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. إيران لم تطرح في ردها على المنسق الأوروبي مواضيع جديدة في المفاوضات النووية تحول دون التوصل للاتفاق، وهي لن تسمح بالمطالبات الزائدة ولا بتجاوز خطوطها الحمراء.
وفيما شدد كنعاني على سلمية النشاطات النووية الإيرانية، مشيرا إلى أن تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد ذلك، دعا الأطراف الأخرى والوكالة لعدم الرضوخ إلى ضغوط الكيان الإسرائيلي الذي لا يخضع لأي من بنودها. البيان المفاجئ الذي صدر عن فرنسا وألمانيا وبريطانيا رغم ما أشيع عن بوادر إيجابية للتوصل إلى اتفاق ووصف وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل المطالب الإيرانية بالبناءة، هلل له مسؤول كيان الاحتلال رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي يائير لابيد أعرب عن شكره للأوروبيين وقال إن الحملة الإسرائيلية لمنع إحياء الاتفاق النووي مع إيران أظهرت بوادر نجاح أولية، وأضاف قبيل توجهه إلى العاصمة الألمانية برلين للهدف نفسه أن تل أبيب تقوم بحملة دبلوماسية لمنع رفع الحظر عن إيران وإحباط أي اتفاق نووي، فيما كشف عن إجراء مشاورات سرية حول النووي الإيراني مع الدول الأوروبية الثلاث خلال الأشهر الأخيرة.
بالتزامن مع أسبوع الدفاع المقدس، أزاح الجيش الإيراني الستار عن منظومات صاروخية وغواصات وسفن جديدة ضمها إلى أسطول قوته البحرية. وأعلن قائد القوة البرية عن إطلاق مسيرة جديدة باسم آرش 2 لافتا إلى قدراتها المتميزة على تحديد أهدافها. وأضاف أن القوة البرية تمتلك مسيرات بمدايات استراتيجية يصل بعضها إلى مدى 2000 كيلومتر، إلى جانب تطوير صاروخ شفق الذي تضاعف مداه إلى نحو 10 مرات. يواصل الملايين من زوار الإمام الحسين عليه السلام من داخل العراق وخارجه تدفقهم على مدينة كربلاء المقدسة للمشاركة في إحياء مراسيم الأربعينية. محافظ المدينة نصيف الخطاب رجح يصل عدد الزوار إلى نحو 22 مليونا، مضيفا أن نحو 3 ملايين زائر أجنبي دخلوا كربلاء المقدسة، وأن العدد قد يرتفع إلى أكثر من 6 ملايين زائر. وأكد الخطابي أن الزيارة تسير بانسيابية عالية، وأن الخطة الأمنية والخدمية للزيارة بدأت في وقت مبكر، وأن هناك تنسيقا بين جميع الأجهزة والمؤسسات في البلاد. للمزيد حول أجواء زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام نستمع إلى التقرير التالي.
من مسيرة الأحرار، هذه المسيرة التي بدأت من أقصى جنوب العراق من محافظة البصرة في مواكب مهيبة ضمت رجالا ونساء كبارا وصغارا في تقليد سنوي دأب عليه عشاق أبا عبد الله الحسين عليه السلام لإظهار مظلومية سيد الشهداء. يعني تعتبر شعيرة المشي على الأقدام من أقدم يعني الصور التي نشاهدها هنا في أيام أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. ويعني مثلت بحد ذاتها هذه الشعيرة ثورة ضد الطغاة، لذلك هذه الثورة أوربت على مدى السنوات الماضية وكاد يعني أن تختفي على من أرض العراق، ولكن اليوم نشهد هذه الشعيرة تعود مجددا بقوة، خاصة في هذه السنة هناك جموع قفيرة تأتي زحفا على الأقدام لإحياء هذه المناسبة، متعطشة إلى لبيك يا حسين وقول يا حسين في هذا الطريق. يعني تصل درجة الحرارة أكثر من 45 درجة مئوية، ولكن حتى في ساعات الظهيرة يعني تمشي هذه الجموع القفيرة نحو قبلة العاشقين الإمام الحسين عليه السلام. يعني اليوم أصبحت هذه الشعيرة أبرز سمة لكل من يعشق أبا عبد الله الحسين عليه آلاف التحية والثناء، وتحمل طبعا هذه الشعيرة جوانب مختلفة، جوانب إنسانية واجتماعية والضاءة. يعني من أبرز هذه الجوانب إن هذه الشعيرة اليوم ألفت الفوارق الطبقية وأيضا ذوبت المسميات العنصرية. اليوم كل العراقيون يعني فتحوا أبوابهم لإحياء هذه المناسبة، سواء كانوا هنا في النجف، كانوا في جنوب العراق، أو في كربلاء المقدسة، أو في بغداد. وحدة الصف هنا نشاهدها في العراق، ونتمنى إن شاء الله أن يستقلوا هذه الفرصة مجددا الشعب العراقي. هذه الزيارة وهذه الشعيرة اليوم لم تقتصر على العراقيين فقط، إنما كل أحباء وأتباع أهل البيت عليهم آلاف التحية والثناء اليوم جاءوا من الدول المجاورة وأيضا من الدول البعيدة وسط حفاوة من أصحاب المواكب الذين استقبلوا هؤلاء يعني العشاق الذين يتوجهون إلى كربلاء المقدسة.
أدان ائتلاف 14 فبراير منع النظام الحاكم في البحرين المواطنين من السفر إلى العراق لأداء زيارة 40 الإمام الحسين. وأشار بيان الائتلاف إلى منع النظام علماء وشخصيات اجتماعية وثقافية فضلا عن المواطنين الراغبين بزيارة 40، مؤكدا أن هذه الإجراءات العدائية والاستفزازية إنما صدرت عن نظام متبع مع الصهاينة، وهي تدل على عقليته الداعشية. أطلق مقاومون فلسطينيون النار صوب مستوطنة حومش في نابلس، في حين استهدف شبان ثائرون مركبات المستوطنين بالحجارة عقب عدد من عمليات المقاومة في الساعات الأخيرة. وفي سياق متصل، أطلق شاب فلسطيني النار نحو المستوطنات قرب السياج المحيط بقرية رومانا غرب جنين. وأفادت مصادر محلية أن شبانا ألقوا الحجارة صوب مركبات المستوطنين وألحقوا بها أضرارا قرب بلدة بيت دجان شرقي نابلس جنوب نابلس. تونس تترقب مضمون القانون الانتخابي الذي سينظم الانتخابات المقبلة والمقررة في ديسمبر كانون الأول المقبل. وانقسمت مواقف مكونات المجتمع المدني والسياسي إزاء قانون الانتخابات على اعتبار أنه سيحدد شكل المرحلة السياسية المقبلة. للمزيد نستمع إلى ما قاله الباحث السياسي التونسي جعفر البكلي والصحفية فاطمة مقني.
الساحة السياسية في تونس تترقب هذا القانون بفارغ الصبر، والمفترض أن هذا القانون يجب أن يصدر في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر الجاري، ولكن مع ذلك فإن الأيام توالت والقانون المذكور الموعود لم يرى النور بعد، ولا نعلم متى سوف يقرر الرئيس أن يظهر هذا القانون الذي ينتظره الجميع. بلا شك فإن الطبقة السياسية في تونس حاليا منقسمة إلى قسمين، قسم أول تقريبا معارض تماما للسياق الذي يفرضه رئيس الجمهورية على البلاد، بحكم أنه قد اختزل السلطة التنفيذية في شخصه،
نعم.
ويحاول أن يرسم مسارا لوحده للسياسة في تونس.
خلفيات الانقسام بديهية جدا، بما أنه هذا القانون الانتخابي وخاصة بعد صدور الدستور الجديد دستور 25 جويلية 2022 من خلاله تحدث، وهذا طالما تحدث الرئيس السعيد على أنه تونس ما بعد 25 جويلية 2021 لن تكون هي نفسها بمقاومات دولة 11 سنة من بعد ثورة التونسية، وهو يتحدث على أنه الأحزاب لن تكون بنفس المنظور والأحزاب لن تكون بنفس الشاكلة، وهذا ما يعني ما يعني يثير بعض ريبة النخبة السياسية التي تحدث عنها صديقنا قبل قليل، بما أنه إلى حد الآن هناك غموض على مستوى التركيب التي يرنو إليها رئيس الجمهورية في مجلس النواب المقبل الذي سوف يكون فيه غرفتين وليست غرفة واحدة، غرفة للنواب والغرفة الثانية لنواب مجلس الأقاليم أو المجلس الجهوية.
أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي أن جيش بلاده استعاد السيطرة على مدينة إيزيوم الاستراتيجية، بينما ردت روسيا بقصف البنى التحتية الأوكرانية تزامنا مع انسحاب قواتها من مناطق جنوب وشرق أوكرانيا. وكان رئيس أركان الجيش الأوكراني قد أعلن أن جنوده استعادوا من القوة الروسية مناطق يتجاوز مجموع مساحتها 3000 كيلومتر مربع هذا الشهر. في المقابل أعلنت وزارة الدفاع الروسية توجيه ضربات جوية ومدفعية لقوات الدعم الأوكرانية في محور خاركييف. وأخيرا أعلنت الدفاع التركي مقتل 4 من جنودها في اشتباكات مع حزب العمال الكردستاني شمال العراق. وذكرت الوزارة في بيانها أن اشتباكات وقعت أمس الأحد أثناء عمليات التمشيط شمالي العراق ما أدى إلى مقتل 4 جنود، مؤكدة تواصل العمليات في المنطقة. في الختام هذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد أن البيان الصادر عن الترويكا الأوروبية حول إيران خطوة غير مدروسة وجاءت في توقيت غير مناسب. الملايين يواصلون التدفق من داخل العراق وخارجه على كربلاء المقدسة لإحياء زيارة الأربعين. عمليات إطلاق نار واستهداف لمركبات المستوطنين الصهاينة في الضفة الغربية. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، إنه خير ناصر ومعين. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين الأبرار. مستمعين الأفاضل، أيها الأحبة، سيداتي سادتي الأكارم، سلام من الله عليكم أينما كنتم، نحييكم ونقدم لكم هذا اللقاء المتجدد من برنامج استفتاءات. كما أرحب بضيف البرنامج، خبير البرنامج، سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي، أستاذ الحوزات العلمية والجامعات، معنا في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات، فأهلا ومرحبا به.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم وعلى المستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سماحة الشيخ، شكرا على حضورك معنا. مستمعين الأفاضل، سيداتي سادتي الأكارم، فاصل قصير ثم نواصل.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
مرحبا بكم ثانية أيها الأحبة في هذا اللقاء المتجدد من برنامج استفتاءات عبر أثير إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. معنا سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي، أستاذ الجامعات والحوزات العلمية، ويتفضل بالجواب على الأسئلة الشرعية التي وردت إلى البرنامج استفتاءات. سماحة الشيخ، السؤال الأول يقول: أمي عاجزة وعليها قضاء صلاة وصوم، فهل يجوز لنا أن نستأجر شخصا لقضاء تلك الصلوات والصيام، وهي طبعا لا تزال على قيد الحياة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الإنسان الذي على قيد الحياة لا يستطيع أن يستنيب أحدا في أداء الواجبات الشرعية عليه،
نعم،
في مجال الصوم والصلاة،
حتى لو كان عاجزا
في مجال الحاج ممكن، لكن في مجال الصوم والصلاة لا. لماذا؟ العاجز في الصلاة أن يؤدي الصلاة بأركانها المطلوبة التامة، هذا أنه ممكن قد يعجز عن أدائه، الإنسان كبير السن أو المريض أو كذا. لكن لو لاحظنا الحالة التي هو فيها، فالصلاة مقبولة منها حتى لو كانت بالإشارة والإيماء، ولم تستوفي الأركان المطلوبة من غيرها، يعني كالقيام والركوع والسجود وما شابه. فإن لم تكن قادرة على القيام تصلي وهي جالسة، إن لم تستطع أن تصلي وهي جالسة تصلي وهي نائمة. فالعجز التام في الصلاة أصلا غير محتمل أساسا، فهي تستطيع أن تصلي لنفسها وتقضي عن نفسها حتى وهي على سريرها، حتى ولو بالإشارة. فإذا كانت الإشارة مقدورة، ففي هذه الحالة يجب أن تصلي بالإشارة، ولا ينتقل الأمر إلى النائب أن ينوب عنها أحد في أثناء الصلاة، في قضاء الصلاة. فالقضاء من خلال الغير لا يكون إلا بعد الوفاة في الصوم والصلاة. الله أعلم.
العجز التام ربما فقط يحدث في عند الإغماء ربما.
نعم، ممكن. إيه أحسنت. أحيانا تدخل في غيبوبة.
نعم.
لكن من يكون في غيبوبة يحتمل أن يعود مرة أخرى ويفيق. فإذا فاق يقضي عن نفسه.
نعم. سؤال آخر يقول: هل يجوز للمصلي في صلاة الجماعة أن يعدل في نيته إلى الصلاة فرادا ليفرغ من صلاته الأولى سريعا ويتسنى له الالتحاق بالجماعة في صلاته الثانية؟
من حيث الجواز يجوز،
نعم،
لكن هل أن هذه الصلاة هي الصلاة المطلوبة في الجماعة؟ البعض يأتي مثلا يلتحق بالصلاة في الركعة الثانية،
نعم،
ومجرد أن يذهب الإمام إلى القنوت يبدأ يكمل صلاته فرادى ثم يلتحق بالركعة الثالثة بالإمام لكي تكون كلتا الصلاتين مثلا جماعة شارك، نعم، في صلاة الجماعة. ربما أنه هذا هو الهدف من أجل أن يحصل ثواب الجماعة في الصلاتين.
عادة يكون هكذا، نعم،
أي خصوصا إذا توقع أنه ماذا أن تكون هذه هي الصلاة الثانية وليست الأولى، فقد يخسر الجماعة نهائيا. على كل حال الأفضل هو أن يصلي بتأني مع الجماعة أفضل مما أن يصلي كلتا الصلاتين. فالمطلوب منه أن يتأنى وأن لا يستعجل في صلاته لكي يعرف ما يقول، لأن الله سبحانه وتعالى يقول حتى تعلموا ما تقولون. فإذا لم يكن يعلم ما يقول ويفكر فقط في أداء الواجب كيفما كان، فليس هذا هو المطلوب للصلاة. فمن حيث الجواز يجوز،
نعم،
يجوز، لكن الأحوط الاستحبابي أن يكمل صلاته مع الجماعة ثم بعد ذلك يصلي الصلاة الأخرى فرادى.
الله. أيضا هناك على خلاف فرضية السؤال، ربما الشخص يريد أن ينهي الصلاة هو على عجالة طبعا، ربما ويريد أن ينهي الصلاة قبل الجماعة، هنا أيضا هل يجوز له أن ينفصل عن الجماعة أم لا؟
إيه نعم، أحيانا تحصل أمور طارئة،
نعم،
فيستعجل بالصلاة لكي يلحق مسألة معينة. طبعا هذا بالقرآن بشكل غير مباشر أشار إليه الله سبحانه وتعالى في سورة الجمعة،
نعم،
الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الجمعة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. انفضوا إليها كيف ينتفض، يعني
نعم،
ينتفض تماما من مكانه، انفضوا إليها،
نعم،
ما قال إليهما. طبعا إذا رأوا تجارة هم لا يرون التجارة، التجارة لا ترى بالعين، وهو في أثناء الصلاة
خطرت على باله،
خطرت على باله أنه من الرأي بالفكر، يعني عادة هكذا يحصل أنه يذكرون الرؤية باعتبار أن الرؤية هي مصدر من مصادر المعرفة وأسهل مصادر المعرفة وأسرعها وأوثقها وأسهلها، فيستعملون كلمة الرأي في نيابة عن التفكير يعني. فعلى كل حال خطر بباله أنه تجارة أو لهو،
نعم،
لهو، انفضوا إليها، لم يقول إليه ولا إليهما، انفضوا إليها. فعلى كل حال يظن أن الرازق شيء آخر غير الله عز وجل، فهو يتذكر أن مثلا صفقة تجارية يجب أن يعقدها ويتكلم مع الرزاق، مع رب العالمين، يترك من بيده الرزق ويذهب وراء رزق لا يعلم أنه سيكون من نصيبه أو من نصيب غيره.
نعم.
فالأفضل لا، أنه حتى لو تذكر ينبغي أن يصلي صلاته بالتأني مع الجماعة.
شكرا جزيلا سماحة الشيخ. مستمعين الأفاضل، سيداتي سادتي الأكارم، فاصل قصير ثم نواصل. تحية طيبة لكم أيها الأحبة، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وتقبل الله أعمالكم. أهلا ومرحبا بكم من جديد في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات. سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي، سؤال آخر يقول: هل يجوز قراءة سورة تحتوي على سجدة واجبة في الصلاة؟
لا يجوز قراءة سورة فيها وجوب السجود، لكن إذا كانت الصلاة مستحبة فلا إشكال في ذلك. أما إذا كانت واجبة لا يجوز الإتيان بآية أو سورة تستلزم السجود، والله أعلم.
سؤال آخر يقول: كنت قد ألحقت خسارة بشخص ما، والآن أخجل من الذهاب إليه لتعويضه عن تلك الخسارة، هل يجوز لي التصدق بمبلغ الخسارة على الفقير عن صاحب الحق؟
لا، أنت أخذت المال مني، يجب أن تعيده لي.
نعم.
تعطيه لشخص آخر، هذا لا ينفع.
نعم.
أنت عندما تدفع الصدقة أنت أخذت المال وأعطيته لشخص آخر، هذا لا يجوز.
من دون علمي أيضا.
يجب أن تعيد المال لي.
نعم.
قد تقول أنها فيها إحراج، أستحي، أخجل، هذا شيء يجب أن تتركه جانبا، أنه الشرع يلزمك بأن تعيد المال لمن أخذته منه. إن لم تستطع أن تعيده مباشرة،
نعم،
فيمكن من خلال الواسطة تبعثه من خلال شخص آخر، تقول هذا أيضا غير ممكن،
نعم،
أستحي وأخجل. أنت خذ هذا المال وضعه في أمواله من دون أن يشعر. المهم أن يعود المال ماذا؟
نعم،
لصاحبه. فإذا عاد لصاحبه وهذا المطلوب، أن تعيد الحق لصاحبه. أما أن تتصدق بالمال نيابة عنه، لا، هذا لا يكفي.
بالإضافة إلى الخسارة المادية، ربما هناك خسارة نفسية، كيف يمكن تعويض هذه الخسارة مع هذا الفرض؟
الخسارة النفسية لمن؟
للذي خسر أمواله، ربما أيضا المطلوب أن يتبرأ الذمة أيضا من الشخص الذي خسر الأموال أم لا؟
هو أنه يعني مفترض السؤال هو إلحاق ضرر وخسارة.
نعم.
هسه هذه الضرر والخسارة ظاهر أنها حسب سؤال السائل أنه خسارة مادية.
نعم.
فيكفي هذا المقدار. لكن نعم، إذا سبب له خسارة معنوية وضرر معنوي،
نعم،
تشويه سمعة، أو أنه عاش في فترة مثلا من هذه، طبعا لا بد من المسامحة عليه، هذا أصبح شيء زائد على الحق.
نعم. قصد يعني الخسارة المادية في بعض الأحيان ترافقها أيضا خسارة معنوية ونفسية
أحيانا. نعم. نعم، أنه هذه أيضا يجب التفكير بها.
نعم، شكرا جزيلا سماحة الشيخ. سؤال آخر يقول: هل يجوز لمن استؤجر لتلاوة القرآن أو قضاء سنة صلاة كاملة عن الميت الاستعانة بشخص آخر لذلك؟
أحيانا الشخص الذي يستأجر شخصا لقراءة القرآن أو للصلاة نيابة عن شخص آخر يريد الشخص نفسه أن يقوم بهذا العمل، لأنه هذه الأمور تختلف من شخص إلى آخر. قراءة القرآن تختلف من شخص إلى آخر، قد يقرأه إنسان بطريقة مؤثرة وقد يقرأه إنسان بطريقة غير مؤثرة، فهو يريد أنه تلك القراءة، أو ربما ماذا، الصلاة أيضا، الصلاة تختلف من شخص إلى شخص، لها مراتب ولها درجات.
نعم.
فإذا علم من الشخص الذي استأجر إنسانا يصلي نيابة عن الميت لشخصه هو،
نعم،
ففي هذه الحالة لا يجوز له أن يستأجر شخصا آخر لكي يؤدي هذه الصلاة، وإن كانت بنفس عدد الأيام وإن أداها بالشكل الصحيح وبجميع الأركان والشروط والمقدمات. لكن في غير هذه الحالة، المهم أن تؤدى الصلاة يسقط الواجب، ففي هذه الحالة لو علم ذلك لا بأس أن يؤجر الآخر بثمن أقل أو حتى مساوي أو أكثر.
سؤال آخر يقول: هل يجوز لمن عليه قضاء صوم شهر رمضان أن يصوم صوما استئجاريا؟ يعني هناك قضاء لديه الشخص قضاء من شهر رمضان، قضاء واجب، وأيضا يقوم بصوم استئجاري.
من حيث الجواز نعم يجوز، ومبرئ للذمة وصحيح.
نعم.
وهذا يختلف عن موضوع الحج. في الحج إذا لم يؤدي هو الحج الواجب عليه، حجة الإسلام،
نعم،
فلا يجوز له أن يحج نيابة عن غيره.
نعم.
لكن في قضية الصوم هذا جائز. وإن كان في ذمتي هناك قضاء لبعض الأيام أستطيع أن أصوم نيابة عن غيري أولا، ثم بعد ذلك أصوم قضاء عما وجب علي.
شكرا جزيلا لك سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي أستاذ الجامعات والحوزات العلمية، كنت معنا في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات. شكرا جزيلا لك، والشكر موصول لكم أيها الأحبة سيداتي سادتي الأكارم. شكرا جزيلا لكم على كرم المتابعة، نستودعكم الله وإلى اللقاء.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار، على رسول الله وآله الأطهار. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون صدق الله العلي العظيم.
الآن مستمعين الكرام في كل مكان، حان موعد رفع أذان المغرب في مدينة طهران وضواحيها، لا تنسونا من حسن دعواتكم.
الله أكبر. الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة
السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله السلام عليك يا وارث نوح نبي الله السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله السلام عليك يا وارث موسى كليم الله السلام عليك يا وارث عيسى روح الله السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين عليه السلام السلام عليك يا ابن محمد المصطفى السلام عليك يا ابن علي المرتضى السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور أشهد أن إنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع ديني وخواتيمي عملي وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم.
إذاعة طهران تقدم تأملات في دعاء السمات. مع سبحات الجلال والجمال
وتجليات الاسم الأعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. إخوتي الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وقد وصل بنا الكلام بحسب الترتيب الذي رتبناه في قراءتنا لهذا الدعاء إلى هذه الفقرة: وجبروتك التي لم تستقلها الأرض وانخفضت لها السماوات وانزجر لها العمق الأكبر وركدت لها البحار والأنهار وخضعت لها الجبال، إلى آخر الفقرات التي تتكلم عن هذا القسم وهو وجبروتك والمفروض بحسب البحث النحوي أن يقدر لها هكذا قراءة، وبجبروتك أي وأقسم عليك بحق جبروتك التي لم تستقلها الأرض. هذا القسم هو الثاني بعد العشرين من هذا الدعاء الشريف، والمفروض أن يختلف هذا القسم عما ذكر في الفقرات السابقة مما أقسم به الداعي، وهذا الاختلاف لابد أن نجده في هذه الفقرات التي فصلت الكلام عن هذا القسم. هنالك كلمات خمسة: وبعلمك وجلالك وكبريائك وعزتك وجبروتك. الكلمات الأربعة الأولى كما فصلنا الكلام في البحوث السابقة إنما لها معناها المستقل، وقلنا أن الاختصار في هذه الكلمات يجعلنا نلتفت إلى أن هنا فرق في هذا الاختصار عما فصل في الفقرات السابقة، وقلنا أن هذا الاختصار إنما تفسيره يكون في التفصيل الذي سبق هذه الكلمات، فكل الكلام الذي نقلته الفقرات السابقة يمكن أن تكون تفسير لهذه الكلمات وتفسير وتبيين لهذا الاختصار الذي وردت بهذه الكلمات، والتي كل واحد من هذه الكلمات يمثل قسما بنفسه مستقلا عن غيره، إلا الكلمة الخامسة وجبروتك. فالمفروض أن يكون التفسير المناسب لها هو الفقرات التي تأتي من بعدها، وهذا في البحث العلمي قد أثبتوه أن الكلام إنما يكون ويتصل بما سبقه من كلمة لا بكل الكلمات السابقة. فعليه وجبروتك التي لم تستقلها الأرض يكون الارتباط بين هذه الكلمة وهذه الفقرات، أن هذه الفقرات إنما تفسر هذه الكلمة. وهنا مسألة يمكن أن نستفيدها من خلال الفقرات السابقة، أن هنالك مشابهة بلحاظ من اللحاظات بين القسم الثاني الذي أوردته فقرات الدعاء الشريف وبين هذا القسم، أن هنالك حالة هيبة وخوف وانقياد يذكرها كلا القسمين، ولكن هنالك فارق. طبعا بعد ذلك نتبين الفارق. المهم أن القسم الثاني إنما يقول: وبجلال وجهك الكريم أكرم الوجوه وأعز الوجوه الذي عنت له الوجوه. هذا القسم ينبئ أن هنالك أثر لجلال وجه رب العزة، تقدست أسماؤه، هذا الجلال انعكس على من لهم الوجوه والرقاب والأصوات والقلوب وهم بني الإنسان. يمكن أن يكون التعبير قد أشار إلى الإنسان وإلى معرفة الإنسان وإدراك الإنسان والحالة التي تكون له بعد هذه المعرفة وبعد هذا الإدراك أن تكون عنده هذه المعاني. فهنالك خلق للإنسان قد عرفت عظمة الله سبحانه وتعالى، لذا هذه المعرفة تجعلها بهذه الحالات. نفس المعنى الذي أورده القسم الثاني بعد العشرين يشير إلى هذا المعنى، أن هنالك جبروت، أن هنالك عظمة بدا الله سبحانه وتعالى أو ظهرت لهذه المخلوقات، فانقادت كل بما يناسب حاله ووضعه ومكانه وخلقته وجبروتك التي لم تستقلها الأرض وانخفضت لها السماوات وانزجر لها العمق الأكبر وركدت لها البحار والأنهار وخضعت لها الجبال وسكنت لها الأرض بمناكبها واستسلمت لها الخلائق كلها وخفقت لها الرياح في جريانها وخمدت لها النيران في أوطانها. كل هذه المعاني تريد أن تشير إلى إدراك، إلى فهم لغير الإنسان أثر على حاله هذا الإدراك وهذا التعرف وهذا الفهم، فكان بهذه الحالات التي ذكرتها هذه الفقرات، الأرض والسماوات والعمق الأكبر وما ذكرته الفقرات الأخرى من أشياء أخرى انقادت لجبروت الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نجعلنا يستفيد أكثر فأكثر من هذا الدعاء الشريف، ولنا تتم في خصوص هذه الفقرات في لقاءاتنا القادمة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إشراقات من الصحيفة الحسينية.
وكان من دعاء الإمام الحسين عليه السلام في إهلاك الظالم: فصل على محمد وآله وأذن لجمعهم بالشتات ولحيهم بالممات ولأرواحهم بالبيات وخلص عبادك من ظلمهم واقبض أيديهم عن هضمهم وطهر أرضك منهم وأذن بحصد نباتهم واستئصال شأفتهم وشتات شملهم وهدم بنيانهم يا ذا الجلال والإكرام. وأسألك يا إلهي وإله كل شيء وربي ورب كل شيء، وأدعوك بما دعاك به عبداك ونبياك وصفياك ورسولاك موسى وهارون حين قالا داعيين لك راجيين لفضلك: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضل عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واجدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، فمننت وأنعمت عليهما منك بالإجابة لهما إلى أن قرعت سمعهما بأمرك. اللهم ربي إذ قلت قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون، أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تطمس على أموال هؤلاء الظلمة وأن تشدد على قلوبهم وأن تخسف بهم برك وأن تغرقهم في بحرك، فإن السماوات والأرض وما فيهما لك، وأر الخلق قدرتك فيهم وبطشك عليهم، فافعل ذلك بهم وعجل ذلك لهم يا خير من سئل وخير من دعي وخير من تذللت له الوجوه ورفعت إليه الأيدي ودعي بالألسن وشخصت إليه الأبصار وأومأت إليه القلوب ونقلت إليه الأقدام وتحوكم إليه في الأعمال. إلهي وأنا عبدك أسألك من أسمائك بأبهاها وكل أسمائك بهي، بل أسألك بك وبأسمائك كلها أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تركسهم على أم رؤوسهم في زبيتهم وترديهم في مهوى حفرتهم وارمهم بحجرهم وذكهم بمشاقصهم واكببهم على مناخرهم واخنقهم بوترهم واردد كيدهم في نحورهم وأوبقهم بندامتهم حتى يستخذلوا ويتضاءلوا بعد نخوتهم ويخنعوا بعد استطالتهم أذلاء مأسورين في ربق حبالتهم التي يؤملون أن يرون فيها وترينا بطشك وقدرتك فيهم وسلطانك عليهم وتأخذهم أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذك الأليم الشديد أخذ عزيز مقتدر، فإنك عزيز قدير شديد العقاب شديد المحال.
العشاق طل ربنا وهو يعينها، أعلنت ساعة صفر 40 حسينها 40 بين أبو الأكبر تواصلها الغرام وبينها، بس علي المظلوم راحت حتى توف بدينها حتى توف بدينها، ملايين موالين راية تساعد راية عقول ومنه ما يتعجب، عيرت كل العقول ومنه ما يتعجب، سحبت كل الأعاد وهي بد ما تتعب هي بد ما تتعب، نصر الدين بمشيها ونصرة للمذهب نصرة للمذهب، روح تتلقى العقيلة تصيح آيا زينب تصيح يا تصيح يا نواسيك نوافيك.